الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت: آية؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القيامة جدا حتى تجلاني الغش، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرعنا قسما قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صلاته الكسوف، ووقفنا في الدرس الماضي على الجزء الأخير من خطبته صلى الله عليه وسلم في الطريق الأخير من حديث جابر بن عبد الله، ووصل من المقام الوعد والإعاد، وهي مذكورة صراحة في الحديث، ففيه من ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم قوله: لقد جيء بالنار، أي جيء إلي بالنار وأنا في صلاة، والمراد بنار جهنم، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها رؤيا عيان. ولذا يذكر علماء التوحيد وشراح الحديث دليلا على أن النار مخلوقة من هذه الروايات: جيء بالنار، قال: وذلك حين رأيتموني تأخرت، أي إلى جهتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ثم من بعده تأخر، ثم آخر الصفوف كانوا بسبب تأخرهم أن يصلوا إلى صفوف النساء. قال: وذلكم حين رأيتموني تأخرت، أي إلى جهتكم، مخافة أن يصيبني من لفها، مخافة أن ينالي من لفها. فرؤياه مزعزع مرهب مخيف، ومن رحمة الله بهذه الأمة كما قال الفضيل بن عياض: ما وصفت الجنة بأمة كما وصفت لهذه الأمة، وما وصفت النار بأمة كما وصفت لهذه الأمة، ولعل من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء ما رآه في هذا المقام. فقد استقرأ الإمام الشاطبي في الموافقات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر بالاستقراء أنه ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة إلا ونال أمته شيء منها. فلعل هذا من الترغيب والترهيب الشديد الذي ورد في الكتاب والسنة على وجهه تفصيلي. يقول الصياغ قاضي رياض على أثر المقولة السابقة، يقول: أفلا أجد للجنة مشمرا وللنار هاربا أو عن النار هاربا. قال طبعا لما قال أن يصيبني لفها، المراد أن يصيبني ضرب لهبها، فاللهب في النار صلى الله عليه وسلم يغلي ويموت، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل فتراجع القهقرة مسافة يظهر منها أنها طويلة. وذكرت لكم أنه لا يبدو في فهمي، وأذكر هذا التأمل، أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن الجنة والنار، من الأنهار التي هي في الجنة والروضة التي هي من باب بيته، من بيته إلى منبره، لما تغير الأرض غير الأرض والسماوات، لا يبدو أن تبقى هذه الأماكن بعد التغير أن تبقى جنة أو أن تبقى نار. وقع إشكال كيف رأى الجنة والنار، لكن تراجع كثيرا ثم تقدم كثيرا، فبقي هذا المكان الذي لا يبدو أن يصبح في هذا المكان الجنة والنار، وأن تكون هذه الجنة في المقام الذي رآه تكون قريب منه روضة، هي روضة من رياض الجنة. يعني هذا يلتقي مع ذاك، مع ما ثبت في الصحيح، ما بين بيتي، ولا تقول ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول: وحتى رأيت فيها صاحب المحجن. المحجن عصا معكوفة، معكوفة الآخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت كان بيده محجن وكان يشير به إلى الحجر ثم يقبله، فالمحجن عصا طويلة، فكان هنالك رجل عاقبه الله تعالى بسوء صنيعه وسوء حيلته، وهذا دليل على أصل فقهي مهم يأتي التنويه عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول: حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار من سوء ما صنع، ولأنه تحايل على الشرع. ماذا كان يصنع هذا صاحب المحجن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولا يعذب الإنسان في النار إلا على فعل محرم، ففعله هذا بلا شك محرم. كان يسرق الحاج، كان يسرق متاع الحاج، كيف يسرقه؟ بمحجنه، يجره بعصاه، يجر متاع الحجاج يستغفله ويمد بالمحجن فيعلق الأشياء التي هي معوجة التي هي في رأس العصا، يسحب يجر هذا المتاع. قال: فإن فطن. الفطنة معناها الفهم بحفظ وليس مطلق الفهم، فهو نوع خاص من أنواع الفهم مع حفظ وتفقيق، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفعل المبني المجهول. فإن فطن له أي إن فهم صاحب المتاع وكان حاذقا عارفا بصنيع الناس، علم بسرقته وعلم بحيلته. قال: فإن فطن له أي إن فطن، إن تفطن صاحب المتاع لصاحب المحجن، علم أنه يسرق، فماذا يقول؟ قال: أنا ما سرقته. قال: إنما تعلق بمحجني، تعلق بمحجني من غير قصد مني، أنا لا أريد السرقة. طبعا هذا المحجن صوره وأمثاله وما يقاس عليه بدلالة المساواة وبدلالة الأولى صور لا حد لها ولا حصر، ويشمل أصحاب الوظائف ويشمل في البيت، يشمل كل حيلة تظهر أنك تقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليك تتحايل عليه. هذه الصور لا حصر لها، هذه الصور لا حصر لها. قال: إنما تعلق بمحجن. قال: وإن غفل عنه ذهب به. إن غفل صاحب المتاع عنه علق به المحجن وأخذه فسرقه. طيب هذا يفيد ماذا؟ هذا يفيد أصلا مهما جدا. ما هو هذا التفصيل؟ أن العبرة في الأحكام إنما هو الباطن للظاهر. هنالك فرق بين سريان الحكم في الظاهر والباطن. ألا يمكن أن أجعل القاضي يحكم لي مقابل رشوة أو مقابل شهادة زور أو أشتري بعض الشهداء؟ هذا حال من يصنع هذا كحال صاحب المحجر. هل حكم القاضي، هل بادئ الرأي يجعل صاحب هذه القضية هل يحل له المال؟ لو الإنسان حلف يمين غمر فقضي له، أو عمل رشوة فحكم له، أوجد شاهدي زور، فهل حكم القاضي ينفذ في الظاهر أم ينفذ في الباطن أم ينفذ في الظاهر دون الباطن؟ ينفذ في الظاهر دون الباطن. وهذا قول هو قول صواب من قولي العلماء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الستة في الصحيحين الكتب الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فما قضيت له حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فلله. إذا كان القاضي محمد صلى الله عليه وسلم وقضى لك بلحم حجتك، إما اللحم القولي وإما اللحم الفعلي، اللحم قسمين، لحم بالقول ولحم بالفعل، هذا الصنيع صاحب المحجر لحمه بالقول أم بالفعل؟ لحمه بالفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة النار. فحكم القاضي وحكم المحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، وهذا ظاهر في الحديث الذي معنا، لأن الله عز وجل عاقب هذا الإنسان فأدخله النار بصنيعه هذا. فالنار لا يدخلها الإنسان والعياذ بالله المكلف بالعقائد الفاسدة فقط، وإنما يدخلها أيضا بالمعاملات الفاسدة وبالمحرمات العامة. قال وحتى رأيت فيها طاقبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، حللتها لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، حتى ماتت الهرة جوعا. هذا الإعاد، هذا الإعاد بالشر، إعاد بالعذاب، إعاد بالنار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال الهرة تكلمنا عليه في الحديث السابق، بعد الإعاد في وعد، في إعاد بالنار وفي وعد بالجنة. قال ثم جيء بالجنة، ثم جيء لي بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت، جيء لي بالجنة في الوقت الذي رأيتموني فيه قد تقدمت عن مكاني حيث كنت في مقام الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قام في المقام الأول، ثم لما رأى الجنة تقدم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال لما تقدمت الصحابة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى الصحابة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفسر لهم شيئا غريبا. وفي هذا إشارة إلى أن من صنع شيئا غريبا أو قال شيئا غريبا فيجدر به أن يفصله وأن يفسره وأن يعلله لسامعيه أو لمشاهديه. فالصحابة رأوا ورأوا شيئا عجبا، ورأوا شيئا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وذلكم حين رأيتموني تقدم حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي بسطت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي. قطروا لترى ما رحم النبي بأمته، أراد أن يجعل الغيبة شهادة أو أن يجعل كما يقولون عينة من الجنة بين يدي أمته. ولو وقع هذا لخرج الغيب إلى عالم الشهادة تنقص الأجور، تنقص الأجور ويضيق يعني سعادة الشيء الذي يجب أن نؤمن فيه. فبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقص علاج القدير الله على قصصه لعله بقي الآن علاج الجنة لا ينتهي، علاج الجنة في خلود بقاء يعني هذا هي طبيعة الجنة. فلا ندري لو جرى، لكن ما ينبغي أن نسأل لو أنه خطفه ماذا يكون، لأن من منهج السلف الصالح السكوت عما لا يترتب عليه عمل. سير الإخوان بخوض مسائل وناقضوا وضلوا وكتبوا بكلام كثير وما ترتب عليه عمل وما وقع. فليس منهج السلف الصالح القول في هذا. قال ولقد مددت يدي، فظهر مد أي اليدين اليمنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمنى فلا يخطر في البال إلا أن يقول ولقد مددت يدي اليمنى وأنا أريد أن أتناول أن آخذ من ثمرها من ثمر الجنة لتنظروا إلي. ثم بدا إلي ألا أفعل، لما أردت أن أتناوله بدا لي ألا أفعل. ما الذي جرى عنده؟ بدا له ألا يفعل. البدو جائز في حق البشر حتى الأنبياء أن يفعل شيئا ثم يبدو له شيء آخر، وأما البدو في حق الله فهذا كفر. وإن قال به اليهود والرافضة لا يقولون بالبدو في حق الله، أن الله كان يعمل شيء يريد كان يعمل شيء فبدا له شيء آخر فعمل شيئا آخر. هذا من معتقدات الرافضة ومعتقدات اليهود، وهو معتقد فاسد والبحث فيه مطول عند علماء التوحيد. قال ثم بدا لي ألا أفعل، في رواية مرت معنا قال فقصرت يدي عنه، ما تصل يده، يده وهو في الدنيا لا تصل له أبدا. النبي لما كان قصرت يده ولما قبل أن تقصر يده بدا له ألا يفعل، يعني شعر بقصور اليد مع البلوء الذي داخله صلى الله عليه وسلم ألا يفعل. تحقق أن هذا أمر لا يمكن أن يناله في الدنيا، فقصرت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم عنه. قال لقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليها ثم بدا لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه. هذا من الوعد بالنعيم والوعد بالخير، إلا وقد رأيته في صلاتي هذه صلاة الكسوف في المقام الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، أراه الله تعالى ما أراه في قبلته. طبعا هناك فرق بين الوعد والوعد. أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة يفرقون بين الوعد والوعيد، ويقولون أن الوعد ماض ولا بد أن يقع، وأن الوعيد أمره إلى الله، فإن لم يمضه فهذا من كرمه، وإن أمضاه فهذا من عدله. أهل السنة يقولون أن مرتكب المعصية ليس بكافر، أن الخوارج مرتكب الكثير الكبير ليس بكافر، الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يوجبون له النار ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين ويوجبون عليه النار. والسر ضلال المعتزلة والخوارج أنهم لا يفرقون بين الوعد والوعيد. ولذا لما التقى عمرو بن عبيد المعتزلي بالحسن البصري فجرى بينهما جرى، فقال له الحسن من الرجمة أوتيت، ما من مبتدع إلا ويفهم الكلام على غير مراد صاحبه أو يحمله ما تأبى العربية أن تحمله. فأنشدوا لعمرو بن عبيد قول العربي وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني إن وعدته أو أوعدته، لأن في فرق بين وعد وأوعد، بين عقيدة الوعد وعقيدة الوعيد. فقال لمخلف إعاد، من هدد وأوعد فأخلف فخلفه ليس عيبا فيه، وإنما خلفه كرم منه. فما ورد من تهديدات وترهيبات وإعادات على العذاب في النار إن تخلف فهذا ليس عيبا، فليس واجبا على الله أن يعذب العاصي، وإنما إن أخلف الله إعاده فهذا كرم منه. وأما وعده فيمضيه ولا يخلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، في هذه الرواية، في هذا الحديث، فرق بين الوعد والوعيد. وعقيدة أهل السنة أن الإعاد قد يتخلف، وأن الوعد لابد أن يمضي ولا يتخلف، والله تعالى. نأتي الآن لحديث أسماء الذي سمعناه، وهذا الحديث حديث جليل، وهو حديث متفق عليه، خماسي الإسناد، الإسناد الذي معنا خماسي، رواه هشام بن عروة بن الزبير عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي ابنة عمه، فلا يمنع أن تكون الزوجة شيخة للعالم أو للشيخ أو للطالب، لا يمنع أن تدرس مثلا. كثير من إخواننا قد تكون زوجته أعلى منه في بعض العلوم كالنحو مثلا أو اللغة، فلا يمنع وليس بعيب أن تدرس على زوجتك وأن تتعلم من زوجتك. هذا عيب المنقبة ولا مذمة؟ منقبة، هذه منقبة، ليش تخرج وتتعلم وتتعلم وتتجمع؟ وقد تتعلم من ولدك، وهذه منقبة أن يعلمك ولدك، هذه منقبة. فهشام يروي عن فاطمة بنت المنذر بنت عروة بن الزبير، وفاطمة بنت المنذر تروي عن جدتها أسماء، فاطمة زوج عن زوجها عن الجدة. ولطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعية، رواية تابعي عن تابعية، فهشام تابعي وفاطمة تابعية. الحديث أخرجه الإمام البخاري في 11 كتاب، في 11 موطنا، في 8 كتب كما يأتي. عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة، الظاهر أنها دخلت عليها في حجراتها، أو أنها دخلت عليها في المسجد، أو أنها دخلت عليها في المكان الذي احتملنا أن تكون النساء قد صلينا فيه. هذا تحتاج تتبع أحفاظ الروايات، وتتبع معي أحفاظ الروايات كما يأتي. فهذه مسائل لا تقبل اجتهاد، هذا خبر يحتاج إلى مخبر، فننظر الأخبار الآتية. قال فدخلت على عائشة وهي تصلي، هي قائمة تصلي، هي في الصلاة وهي قائمة تصلي، فقلت، تقول أسماء، قلت لعائشة، طبعا عائشة أختها رضي الله تعالى عنهما، دخلت على أختها وبدأت تصلي، فقالت ما شأن الناس، ما شأن الناس يصلون في هذا الوقت وجماعة، والوقت ليس وقت صلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم في عادته أنه لا يصلي ولا يجمع الناس الصلاة في هذا الوقت، وقت ضحى أول النهار الساعة 8:30 تقريبا، بعدها بقليل، ما شأن الناس يصلون؟ تخاطب أختها رضي الله عنها وهي في الصلاة، إذا احتجت تخاطب المصلي وتستفهم منه فلا حرج. بعض الناس مفهوم الخشوع في الصلاة عنده مفهوم خيال، مثل خيال الذي تخلطه بعض الناس، يعني الرجل يعني ما يغيب عن واقعه، يصبح لا يبصر لا يسمع لا، فجرت مناقشة لا حرج فيها. ومن أبرح الخشوع وأحسنه خشوع عمر بن الخطاب تحديقا لما كان يحضر الجيوش وهو في الصلاة، هذا أمر الخشوع رضي الله تعالى أن ينشغل بالأمة، أن يكون قلبه بين ربه وحرصه على أمته. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأيتم، هذا لا يمشي أبدا. فالآن امرأة تريد تتعلم، طب هذا سؤال أن يسأل في واحد يقال، طب أثناء ما رأت الشمس، طب الشمس ما تخفى على أحد، فكيف تسأل؟ ما تعلم أن الشمس له صلاة؟ وهذا يؤكد أن هذه الصلاة لم تتكرر، هذا من مؤيدات أن الصلاة لم تتكرر. لو أن هذه الصلاة تكررت ما غابت عن أسماء رضي الله تعالى عنها، فالصلاة مميزة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مميزة جدا. فلو تكررت هذه الصلاة لبلغ أسماء شيء عنها رضي الله تعالى. فهذه مؤيدة من مؤيدات عدم تكرار الصلاة. هي رأت الشمس لكنها يعني ما تعلم من صلاة، فرأت لكن هي تبهت. انظر مناقشة، نكمل الحديث. فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء. الإشارة في السماء، فرأس الصلاة للسماء مشروعة ولا ممنوعة؟ طيب الإشارة بالرأس فرد السلام في الأدب المفرد البخاري قال إشارة برأسه، والإشارة بيده، لكن الإشارة بالرأس والإشارة باليد في السلام لابد أن يفهمه نطق باللسان، هي إشارة أن أرد عليك. يعني لما تقول السلام عليكم وتراني من بعيد وتراني السيارة ويقول لي هكذا، أنا ما يجوز يقول لك هكذا ونحن سكوت، أنت ينبغي أن تقول لي هكذا إشارة إلى قولك السلام عليكم، تقول السلام عليكم وتشير لي، أو أنا أقول لك هكذا برأسي أشير لك برأسي وأنا أقول وعليكم السلام. فهذه الإشارة مشروعة، والإشارة المسلمة في الصلاة وخطاب المصلي في شيء مهم من عام لا حرج فيه وليس مقطع. ما أحد يقول لي نهى النبي عليه الصلاة من النظر في الصلاة، هي ما نظرت، هي إشارة، ورد وعيد في النظر في السماء في الصلاة، لكن هذه مجرد إشارة وليست نظرا للسماء. فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت عائشة رضي الله تعالى أشارت عائشة برأسها إلى السماء إعلاما لها بسبب الصلاة، وأننا نصلي بسبب ابتسام الشمس. لما أشارت رأسها للسماء هي أشارت الصلاة والسبب، علامتها السبب. فالإشارة المسلمة في الصلاة ليست مبطلة للصلاة. فقلت أسماء بعد تريد أن تتعلم أكثر، فقلت تقول أسماء فقلت إلى عائشة آية، هي آية هذه الكسبة مخافة أن يكون هنالك عذاب من الله عز وجل، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات الله يرسلها حتى يخوف العباد وحتى تقع طاعة الخوف من الله. الخوف من الله إذا العبد جاهد نفسه على الخوف واتقاه بالغيب فيحصل على مقام، هذا المقام يسمى الخشية. هذا الخشية شيء لا ينفك عن الإنسان. وأما إذا وقع بسبب عارض فهذا يكون خوف. من الأرفع، الخشية أم الخوف؟ من أي مقام أين أرفع؟ الخشية. الخشية تخاف الله عز وجل بالغيب، وإن لم تشاهد بعينيك ما قد يعني يخوفك، فالخشية خوف عذاب الله، والذين هم من خشية ربهم، الخشية الذين يخشون ربهم بالغيب. قالت آية، قالت نعم، أشارت، قالت نعم، شو يعني قالت نعم؟ أشارت برأسها بالعكس، نعم، قالت نعم، ما قالت نعم بلسانها، ولو أننا حملناه على قالت نعم لكان هذا دليلا لمذهب الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبي عمرو البيروتي في أنه يجوز الكلام لإصلاح الصلاة. الأوزاعي يرى صحة الكلام لإصلاح صلاة، لكن لما قالت نعم في رواية البخاري فيها أشارت أن نعم، أشارت أن نعم. فالإشارة بنعم تكون بالإشارة المعهودة عند الناس بهز الرأس الأسفل. قالت نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام جدا. اسماء ما تعرف الصلاة، شافت الناس يصلون غير مهيئة لصلاة طويلة، وجود تهيئة نفسية لحمل المتاعب واستعداد للنشاط من أجل ذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان. لما بتكبر صخرة ثقيلة فتظن شيء خفيف كثر، أما لما تعلم أنها قوية وثقيلة اشتعمل أنت تحسس ثبات جمع همتك. اللي حصل مع أسماء امرأة مريضة غير مهيئة يعني فتفاجأت من قول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير مهيئة، ما هيئت نفسها لمثل التحمل، فكانت الصلاة شديدة شديدة. مكثت سنوات طوال تزيد عن عشر، وكلما ختمت كتاب ربي تحيرت من وصف الله لأهل بدر في قوله سبحانه في سورة الأنفال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فكنت أقول يا الله أهل بدر هم خير الخلق، ملائكة البدريون، ملائكة المقاتل مع أهل بدر هم خير الملائكة كيف بالبشر، والله يصفهم بقوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون للموت، شيء عجيب، وصف عجيب. وهذا يقتضي يعني خوفا شديدا. فالناظر لسورة الأنفال يجد أن الوحدة الموضوعية التي فيها رد الأمر كله لله، وبدأت الآية الأولى يسألونك عن الإنفاق قل أنفق الله ورسوله وما رميت إن رميت ولكن الله رمى، والله نصر المؤمنين بأن كسرهم في أعين الكافرين وأن قلل الكافرين في أعين المؤمنين، ونصرهم بأن ألقى عليهم النوم إذ يغشيكم النعاس، تراهم متواترة أخرى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الله الذي دبر الشأن في بدر، والله الذي حفظ الأمر، لا يوجد منا لبشر لدين الله عز وجل حتى على لا حتى لأهل بدر. فالبدر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، لكن لماذا قال الله عنهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ لأنهم خيروا بين ذات الشوكة وبين الغنيمة، فالنفس لما تخير بين أمرين لا تنصرف إلا إلى الأسهل، فإذا وقع الأسهل اشتد عليها الأمر شديدا، وهذا الذي وقع معها البدر. فأسماء هكذا هذا الذي وقع معها، لما وقع الثقيل والشديد وطول الصلاة تعبت، وهي امرأة كانت مريضة، ولكن الله رحمها بأن أوجد حواليها من هو أكبر منها سنا ومن هو أضعف منها أكثر مرضا منها، فجعلها الله تعالى فرباها بأن تتأسى به، ودائما الضعيف يتأسى بالقوي، ودائما الناس يحتاجون إلى قدوات قوية في كل موقف لا ينجز إلا بصعوبة، كل موقف لا يوجد إلا بصعوبة، دائما بحاجة إلى قدوات عملية، ليس التنظير العقلي، التنظير الذهني والأمر التصوري والتنظير في الصواب، يحتاجون إلى قدوات عملية. اسمع، تقول فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا. قالت أسماء حتى تجلاني الغشل، تجلاني الغشاوة، صرت أغشوش علي، ما أتمالك نفسي في القيام، فمن طول القيام، والقيام في حر كما ورد في صحيح مسلم، فبدأت كأنها يغشى عليها، تشعر كأنها تفقد توازنها، تفقد سيطرتها على ذاتها، تقول حتى تجلاني الغش طول الضياء، يعني غطاني وغش علي ما أذهب بقوتي ولا ضعفي يدوم. قال فأخذت تربة الماء إلى جنب، كانت تربة الماء بجنبها، فجعلت فرعت وصب على رأسي أو على وجهي من الماء، صنعت هذا ليذهب عنها الغشاوة التي تشكوها. إذن الحركة هذه في الصلاة لا حرج فيها، وهذه حركة يترتب عليها إدراك الصلاة والبقاء في الصلاة، والحركة التي ليست من جنس الصلاة ويترتب عليها شيء لمصلحة الصلاة سنة. الحركة التي ليست من جنس الصلاة ولكن يترتب عليها البقاء في الصلاة والخشوع في الصلاة، يعني بعض الناس يصلي مسبوقا مثلا في باب مسجد والناس تمر من أمامه، ابعد شوي حتى تريح الناس، تريح الناس حتى تسعى مش تطرع الناس بغساطة وحدانا من أمامه، فما بالك بإنسان كما رأيت في الجمعة الماضي الخميس الماضي في هذا المسجد قام يصلي السنة أمام الناس ومنه. بعض الناس يقول يا مقلب العقول قلب عقلي على دين، بعض الناس تعرف شخصيتهم في الصلاة كيف يصلي وين يصلي وكيف ايش بيعمل، يعني تقول أعان الله أهله عليك، هذا صدق الله يدعو عليه ويجوز عليه فتوى عند الله. طيب قال فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء، قالت أسماء، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، الشمس صفت تنورت أصبحت في جلاء الكسوف ذهب، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. فالبخاري هذه أما بعد تستفيد منها ذلك، البخاري يستفيد بكل كلمة كما يأتينا بعد قليل. قال أما بعد ما من شيء قالوا في أما بعد، أول من قالها داود، وقالوا في أما بعد هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وهي من فصل الخطاب يعني أرجع قالوا ليست هي فقط فصل الخطاب. قال ما من شيء، ما من شيء نفي بمن وبعدها نكرة، وهذا أقوى أنواع النفي، أقوى أنواع العموم، هذا أقوى أنواع العموم، النكرة التي تسبقها التبعيض من في سياق النفي أو النهي أو الشرط هي من أقوى صيغ العموم. طيب إيش بدك تقول؟ بدي أقول شيء وسأجيبكم أنتم تبحثون فيه، هل الذي أرى الله هل الذي أريد النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا الجنة والنار ومن الجنود، أم أن الله أراه كل غيب فأصبح بعد هذه الحادثة يعلم الغيب؟ من شرح البرد للمصيري ولما ذكر ومن علمك لو هو القلم لو هو القلم، قال بعد هذه الحادثة الله أرى كل شيء صار عنه، يعني كما يعلم كما هو صير منه. هذا العموم صحيح ليس صحيح، لأنه هذا يخص الجنة والنار، أطلع الله نبيه على الجنة والنار على وجه فيه تفصيل، وأما ما عداه الغيب وفينا نبي يعلم ما في غد، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جارية ويتضرب الدفن قال دع عنك هذا، دع عنك هذا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لو استقبلت من أمر ما استدبرت، ورد في هذا أحاديث كثيرة. وإن كان لفظ العموم فهو العموم في السياق وليس العموم مطلق. العموم في إيش؟ يعني لو أنت قلت ما من أحد ها هنا إلا وسأطعمه أو لا شك أطعمه، سامحون على هذا التمثال، لو واحد قال ما من أحد ها هنا إلا سأضربه فضرب الناس كلهم، كل الموجود ضربه فلم يضرب نفسه والثامن يوفي والثامن، فليس هو داخل العموم؟ السياق لا يقضي، السياق لا يقتضي قول القائل، وإن كان ظاهر لفظ العموم يشمل، فهنا السياق يقتضي ألا يكون الأمر إلا في الجنة. طيب قال ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته، ما لم أكن رأيته رؤيا عيني، والجنة والنار كنت أراها بقلبي، كنت أخبر عنها إشبارا ورأيتها. كان هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مقام رأى كل شيء، رأى الصين ورأى أمريكا ورأى أمريكا؟ لا يقال هذا، هذا العموم في سياق، هذا العموم في سياق، والسياق ذكر الجنة والنار فحسب. فيحمل حمله بعض الصوفية وطول في حمل هذه العبارات في هذا الحديث برواياته، حمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعلم مطلق الغيب، فكل شيء غيب أصبح يعرف فيه هذا المقام، وهذا لا تحتمله الألفاظ. وعالج هذا بعض من طول في طرح صحيح مسلم، قال ما من شيء لم أكن رأيته إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، حتى رأيت الجنة والنار، وإنه أي حال والشام قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. فتنة القبور تكون بالسؤال قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وذكر فتنة المسيح الدجال في هذا السياق مع ذكر الافتتان بعذاب القبر وفي القبر وما يترتب على الفتنة من عذاب ونعيم، لبيان أن العذاب والنعيم يشمل المؤمنين، فإن الله كما قررنا وورد ذلك عند أحمد في حديث صحيح على شرط الإمام البخاري، ما أطلع الله نبيه على عذاب القبر في حق أمته وفي حق المؤمنين إلا في هذه الحادثة، ما قبل ذلك كان عذاب القبر في حق الكافرين، كان قد أوحي للنبي في حق الكافرين، ولذا أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الأربع كان بعد هذه الحادثة. قال لذا قال مثل فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال فتنة عامة وأشد فتنة، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من القائل لا أدري أي ذلك؟ قالت أسماء من القائل؟ فاطمة حفيدتها، فاطمة بنت المنذر الراوي عنها. فيؤتى النبي يقول يا أيها الناس، يؤتى أحدكم يا من صليتم معي، فالأمر يخصكم ويخص كل من اتبعني إلى يوم القيامة. يا أيها الناس يؤتى أحدكم أي في قبره، فيقال يسأل، وأول سؤال عن الاعتقاد، وأول سؤال في الاعتقاد عن الواسطة بيننا وبين ربنا فيما أخبرنا عنه، وهي رسالة وهي النبوة. فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ هذا الرجل مبعوث فيكم، ايش خبرك عنه؟ صادق ام كاذب؟ طبعا ما قال السائل الملكين ما علمك بهذا النبي، لو قال بهذا النبي جواب السؤال ما وقع الاختبار، فلو قال ايها النبي لقمه حجه معلوك هذا الرجل. المراد منا أن نعلم نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من ربه يقينا وعقيدة لا تقليدا، يكون جوابنا عن يقين راسخ وعن عقيدة مستقرة في القلب لا تتزحزح ولا تتزعزع. قال معلوك بهذا الرجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما المؤمن أو الموقن، طبعا الموقن من اليقين والعرب تقول يقن الماء إذا استقر، فمعنى المؤمن الذي استقر في قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه، الذي تتبع أخباره وعرف آياته وأيقن على صدقه بمعجزاته وانشرح صدره لقبول أخباره وعلم أن الله عز وجل أوحى إليه وأنه جراء هذا الوحي يخبر عن التحليل والتحريم وأن سنته تحلل وتحرم كما يحلل ويحرم الكتاب. قال: فأما المؤمن والموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء قائما أيضا فاطمة الراوي عنه، فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد وهو أحمد، محمد مجمع الصفات الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل صفة من هذه الصفات، فلا يمكن لأحد أن تجتمع فيه هذه الصفات كما أو كيفا، لا يمكن لأحد أن تجتمع فيها بالصفات كما أو كيفا، كما بمحمد وكيف بأحمد وهو أحمد. وشان أحمد بلغ الغاية في كل شيء، وهذه أنا له الخلق والأمر، هذه السجية التي خلق الله الأنبياء عليها، وهذا فرق بار وكبير بين مذهب السلف ومذهب المشاعرة في صفات الأنبياء، والتفصيل في النبوات شيخ الإسلام، وقد ذكرت التفصيل في بعض المجالس. قال: هو محمد هو رسول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم إنما يوحى إليه، الفرق بيننا وبين نبينا بشر. قال: إلا أنه إنما يوحى إليه، فالله عز وجل يسدده ويربيه ويعلمه ويخبره بالوحي الذي بينه وبين الله. قال: محمد صفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات، جاءنا بالمعجزات الظاهرات الدالة على صدقه، وجاءنا بالهدى الموصل إلى المراد. فالنبي جاءنا بالبينات وجاءنا بالإيش أيضا؟ بالهدى، إشان الهدى الموصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، هذا هو الهدى، الهدى الذي يوصلك إلى مرادك. فما أشقى البشرية اليوم لما ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ديني، عن الدين الذي أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فابتعدوا عن الهدى، ابتعدوا عن تحقيق المراد الذي بعث النبي من أجله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأجبنا وأطعنا، أجبنا دعوته وأطعناه فيما أمرنا ففعلنا، وفيما نهانا فانتهينا وابتعد. والسؤال ثلاث مرات، فيقال له من الملكين، يقال: ما نعم نعم أنت الآن في هناء. في بعض الروايات الصحيحة في حديث البراء بن عازب بن أحمد في المسند، قال: نومة العروس، انظر العروس كيف تكون مدللة على عند زوجها في نومتها. قال: نم نومة العروس، لا تنم، نم في سعادة، نم في هناء، نم فإن مرادك يتحقق، وإن الخير الذي يترتب على صحة جوابك طبعا هذا النطق باللسان أم الذي تنطق الأفعال؟ مقدار الاتباع هو الذي يجعلك تنطق. قال نعم قد كنا نعلم أنك لتؤمن به. في هذا إشارة إلى أن الإيمان المنبوح في الشرع ليس هو بمعنى التصديق، ليس هو التصديق المجرد، وإنما هو إيش؟ الإيمان المنبوح هو الإيمان الذي يترتب عليه عمل. سمعنا وأجبنا، فأجبنا وأطعنا. كنا نعلم أنك هذا الإيمان بمعنى عند الملائكة، هذا معنى الإيمان عند الملائكة. قد كنا نعلم أنك لا تؤمن به فنم صالحا، نام حالة كونك صالحا. حال أما المنافق والمؤتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فاطمة فيها تثبت، أسماء عندها تثبت، الأشياء التي شكت فيها بينتها، وهذا من دقة الرواة. فيقول أدري لا أدري شيئا، أنشأ شيء ثم لما كنت تسمع دين وإسلام وشرع وشريعة وحلال وحرام ونبي، أمر ما بعيني شيء، كنت أسمع وما أفهم شيء، هذا أمر ما بعيني هذا المرتاب. وهذا يشمل إذا أردت أن تربطه بالسياق، يدخل فيه الكافر ويدخل فيه الفاجر. يدخل فيه الكافر الذي أعرض إعراضا كليا، ويدخل فيه الفاجر الذي أعرض إعراضا جزئيا، يدخل فيه المرتاب والنفاق. النفاق والريبة أقسام درجات أو كل دركات تعبير. ويدخل فيه منافق نفاق عملي، ويدخل فيه منافق نفاق كفري، حتى نجعل فتنة عذاب القبر مثل الدجال، بمعنى أن تبقى أن تكون عامة تشمل الكافر وتشمل الفاجر. فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون في شأنه، سمعتهم يتكلمون، أظن ما رأيت لما كنت أسمع حلال وحرام سنة النبي يعني الراجح مثلا كذا، أظن ما بعني كنت أسمع ما أنتبه للأمر. هذا هو غير الله تعالى الإعراض، إما الإعراض عن أصل الالتزام بالدين، وإما الإعراض عن بعض الواجبات، أو الإعراض عما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر. قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما قالوا، وأنا لا أدري ما هو الحال وما هو الشأن، وقلت هذا هو كفر الإعراض. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 11 موطنا، أخرجه في كتاب العلم برقم 86. إيش صار الحديث العلم؟ انظر لدقة البخاري وترحم عليه رحمه الله. أخرجه في كتاب العلم وبوب عليه بقوله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد أو الرأس. عائشة أفتت في الصلاة، أفتت من؟ أفتت أسماء. طب بجوز الفتوى والاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ النبي موجود بين الله موجود. مش النبي بعث معاه؟ بعث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى. عائشة أفتت، ما تستطيع أسماء أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعذر على الصحابي والنبي بين ظهراني أن يسألوه فسألوا غيره، هذا مشروع له ممنوع؟ مشروع. طيب ثم ذكر برقم 184 ذكر الحادثة في كتاب الوضوء. اسمع وترحم عليه. يقول باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. الغش الخفيف ما في حال، إذا ما توضأت أسماء كان يصيبها غشي، لكن غشي خفيف. ما الفرق بين الغش الخفيف والغش المثقل؟ الخفيف تدري ما يدور حولها، والمثقل انغابت العين وكاء الشهر، فإذا نامت العين حلل الوكاء الشهر دمر. العين النبي شبهه صلى الله عليه وسلم بوكاء برباط، ومشبه الدور جلكم الله بالقربة، والعين رباط قربة. فدعينا مات حل الوداع. يعني حل الوداع يعني وجب الوضوء. فالنوم على أرجح أقوال العلماء على ثمانية أقوال عند الفقهاء، أرجح هذه الأقوال أن النوم حدث بذاته، كما توقع النوم والعين حصل الغش المثقل وجب الوضوء. أما الغش الخفيف نعاس سنة، تعرفون ما الفرق بين السنة والنوم؟ ما الفرق بين السنة والنعاس؟ السنة تكون في الرأس والنعاس يكون في العين. لما يبدأ الإنسان يشرب قبل أن تقوم عينيه بثقة في رأسه، هذا ماذا يسمى ثقة الرأس؟ ومقدمة النعاس. إذا الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بقوله لا تأخذه إيش؟ سنة، مش نعاس. السنة مقدمة النعاس. فإذا انتفى عن ربنا جل في علا مقدمة النعاس، فمن باب أولى لا يقع النعاس. فلا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا بقي سنة والإنسان يدري ما يقول وغشيان لكن خفيف مع الإدراك، فهذا لا يقول. أما إذا أصبقت العينان وصار الغشاء الغشي أصبح مثقلا، رحمه الله المفارق. يعني هذه دقة شديدة منه أن يضع هذا الحديث دلو في صحيحه. ثم الموضوع الثالث ذكره في كتاب الجمعة برقم 922، ويكتب الجمعة طيب اسمع يقول: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. إذا هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب هذه الخطبة ليست موعظة، وإنما هي خطبة يتعبد الله تعالى بها، وليس كما قال الحنفية رحمه الله، قالوا هذا النبي يريد أن يهدم شيئا كان معروفا عندهم فقام فهدمه وما أراد أن يخطب. لا، النبي أراد أن يخطب وقال أما بعد. ولذا الإمام البخاري قال باب الخطبة في الكسوف قال: قالت أسماء وعائشة خطب النبي. علق عن أسماء وعن عائشة، ولعلقه مطره في هذه المواطن. ثم ذكره في ثلاث مواطن في كتاب المفتوح. الموطن الأول 1053 بوب عليه باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، خلافا لقول الإمام سفيان الثوري وخلافا لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: النساء يصلين الكسوف في البيوت ولا يصلين الكسوف مع الجماعات. وهذه القصة فيها دلالة صريحة على أن النساء والرجال كلاهما يصلي صلاة الكسوف. أما الموطن الثاني من الكسوف فهو عند البخاري برقم 1054، وهو عليه بقوله: باب من أحب العتاقات في كسوف الشمس. وفي رواية تقول: أسماء وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاق. وهي ليست عند مسلم، إنما هي عند الإمام البخاري. ثم خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1061، وهو الموضوع الأخير من الكسوف، وبوب عليه بقوله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. طب في هذا الإشارة نتعلم هل القياس يصح في العبادات؟ هل قاس الإمام البخاري في كل جمعة على خطبة الجمعة؟ لا، القياس العبادات تتفهم بالقياس. أصل العبادة لا يتفهم بالقياس، أصل العبادة تتفهم بالقياس. لكن هناك شيء علماء الأصول إلغاء سارق، فهناك إلغاء سارق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، في إلغاء سارق، فما قدام القباط فهناك قال هنا. ثم ذكره برقم 1235 ووضعه في كتاب السهو، وبوب عليه بقوله: باب إشارة الصلاة. يعني إذا رأيت واحد يسهى في صلاته فأشرت إليه فلا حرج. إذا اعمل معه إشارة عائشة فساد منها السهو. فإذا رأيت رجلا أو إماما سهى في صلاته فلك أن تعدله بالإيش؟ بالإشارة. ثم ذكره في كتاب الجنائز في صحيح رواه 1373 وهو عليه بقوله باب ما جاء في عذاب القبر، والحديث ظاهر في عذاب القبر. ثم ذكره في كتاب العرق في موضعين 2519 و2520 وبوب عليهما بقوله باب ما يستحق من العتاقة في الكسوف والآيات، فعند الكسوف والآيات استحب العتاقة. ثم الموضع الأخير رقم 3287 ذكره في كتاب الاعتصام كتاب السنة وبوب عليه بقوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء ومن معها اقتدوا في هذه الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكون قد فرغنا من هذا الطريق ونكمل إن شاء الله تعالى باقي الباب عند إن شاء الله تعالى نكمل في شوال. كان عند العلماء قديما أيام يسمونها أيام البطالة، كانت هذه الأيام في المدارس الموقوفة على الطلبة الذين يتعلمون علم الشرع، كانت أيام البطالة تكون من شعبان إلى شوال، وتكون في ذي الحجة من أول الحجة إلى آخر ذي الحجة، ويتفرغ الطلبة للعبادة يعني الأيام دراسة المطلوبة ما كانت تنقطع علما. وجدت في ترجمة الحافظ بن حجر سواء على النسخ الخطية التي فيها الإجازات أو على الإجازات أو على في تراجمه كما صنع السخاوي في دوار الدرع جل إقراء ابن حجر للأجزاء الحديثية وبعضها طويل وكثير كان شرما. لما كانوا يتركون الدروس كانوا في خواص الطلبة ينشغلون وإياهم في الإقراء. فالعلم الشرعي أيضا وإن يعني غفل كثير من الناس، كثير من الناس يتكلمون بكلام مفاده يعني الإقلاع عن العلم في رمضان والشغال فقط بالقرآن، يشهدوا القرآن ويشهدوا هذا لا يعني هذا، بس كانت عادتهم وهي التي درجنا عليها في درسنا هذا من سنوات أننا نرفع درسنا في شعبان ونرجع إليه في شوال. فأخذنا من شعبان أسبوعين فنأخذ أسبوعين من شوال، وفي الأسبوع الثالث من شوال إن شاء الله تعالى نعود بدرسنا. الأسبوع الثالث من شوال نعود بدرسنا، وأظن في هذا الأسبوع تكون نهايات دورة مركز الإمام الألباني تكون في مثل هذا. الأسبوع الثاني تكون الدورة، ففي الأسبوع الثالث الخميس الثالث من شوال نعود لدرسنا لنكمل إن شاء الله تعالى إن بقي في العمر بقية. صلى الله عليه وسلم كلا أمارنا وإياكم بالصالحات، ونسأله سبحانه أن يمن علينا وأن يجعلنا خدما لكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن ينصر دينه وينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كيف يكون أول سؤال في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسلم؟ قال ورد في الحديث أول، ورد في الحديث أول أول، لكن لم يرد إلا هو. فهل إن جاء في روايات أخرى صحيحة ذكر شيء قبله وبعده فدل في صحته؟ لا ينفي صحته. وقلت لكم مرات إن الحكم لا يؤخذ من نص وإنما يؤخذ من جميع نص. ورد هنا السؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث أخر السؤال عن من ربك ما دينك ماذا تقول كالرجل الذي ليس فيكم، ويكون هذا التصرف الرواة. ما الدليل على قولكم إن الملائكة الذين قاتلوا مع أهل بدر خير الملائكة ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن بعض السلف؟ قال وذكر بعض السلف فقال وهم خير الملائكة أي أهل بدر، قال هم خير الملائكة، هذا معروف عند السلف ومذكور في البخاري تعليقا. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الجنة والنار يعني أنه رأى أشياء غير الجنة والنار، رأى تفاصيل في ذكر الجنة والنار، لأن الروايات السابقة ما من شيء تلجونه تدخلونه، فالجنة والنار وما هو قبل الجنة والنار هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. السياق ليس سياق عموم مطلق، وإنما سياق عموم فيما يخص أحوال يوم الآخر، فينبغي أن يشرح وأن يفهم العموم في هذا السياق والله تعالى، وإذا العلم مطلق مشكلة من الطرف التي خفضت إليه الآن، ولعلها أقصر مناظرة وقع في التاريخ. قيل الشيخ الألباني رحمه الله واحد يدعي علم الغيب ويريد يناظر، قال الشيخ ادخل ودخل، فالشيخ رحمه الله تعالى قال له يناظرك بشك، قال ما هو؟ قال انتهت المناظرة، انت تعلم الغيب بل انت تعلم الشرط فانتهى. فالشيخ رحمه الله قال ناظرك بشك، قال ما هو؟ قال انتهت المناظرة اخرج. فعلم الغيب يعلم من الله عز وجل. طيب في صلاة الكسوف يصلى حتى تتجلى الشمس، في صلاة الآيات في الزلازل يصلى إلى متى؟ أول صلاة الآيات ليست مقطوعة في الزلزال، والزلازل تأتي نوع، يعني قد يخبر تأتي نوع، تأتي ثم تغيب ثم تأتي ثم تغيب، فلا بأس من الصلاة في الزلازل، وهذا الذي سمعه أنس بن مالك في البصرة. أي آية تخص الشمس، تخص القمر، تخص الكواكب، تخص الكواكب من بعضها بعض، أي شيء يعني إنما هو في سنة الله الكونية الخالصة، هذه سنة نفزع إلى الله عز وجل، واللجوء إلى الله في سنة الكونية له صلة باللجوء إلى الله في سنة الشرك، هذا له خطوة له، وتفصيل هذا يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى نظرية. أما المعي مباهة، شو معنى المباهة؟ ما خشت أو آخر ما أقمعني ما أقمعته، ما أقمعني ما أقمعته طرق الوسائل الشرعية، طرق الشرعية، طرق الإثبات، طرق الاستدلال. فإذا كانت مسألة قطعية عندي أو عنده ويترتب عليها أمر خطير، لي أن أباهله أو له أن يباهله. ما معنى المباهلة؟ أن نخرج من الطريقة الشرعية إلى السنة الكونية، فنطلب من ربنا أنا وإياه أن يفعل بالمبتدي شيئا وفق سنته الكونية لا الشرعية. عدم الفهم الدقائق بين السنة الشرعية والسنة الكونية ولد على فهم حديث الكون، ولد على فهم القضاء والقدر، والقضاء والقدر أصبح شيء فني معناه إيجاب وهكذا. طيب هل كانت عائشة تصلي وحدها؟ سؤال لا يبدأ. طيب هل كانت عائشة تصلي في المسجد أو في الحجرة؟ في رواية في آخر حديث أسماء قال دخلت المسجد. طيب وجود الكعبة بجانبها يشيرها في الحجرة، يشيرها في الحجرة ولا في المسجد؟ في اختلاف أقسام الرواة، وما زال الذي يعني يلوه لي وأراه قويا، والمسألة تحتاج إلى بحث طويل في الألفاظ كتب المسندة، أن الصلاة كانت في حجرة وليست في غرفة، وأنا دخلت المسجد فاحتمل دخلت المكان الذي يصلي فيه النساء قريبا، هل أرسل إشارة مفهومة لدخول الصلاة؟ فهل هذا بالحال ظامع أي إشارة تصدر من المسلم لا تدخل الصلاة؟ وقول المبطان هو الذي يحتاج إلى دليل خاص، ما مفهوم قول أسماء فجعلت أقسم على رأسي وعلى وجهي لا أدري أي الأمرين قالت أسماء، قال مين يعني شكل مين؟ شيخ من الراوي عنها يلوم من ألوان الشك، من ألوان شك فاطمة بنت المنذر في روايتها عن عائشة. الكافر الذي لم تصله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمعه في القارن؟ الله أعلم، هذا غيب. وما أحد ذهب ثم جاء فأخبرنا، فهو غيب محض، غيب محض يحتاج إلى خبر، والخبر ليس عندنا. يقول أخ هناك في كتاب السهم باب إشارة صلاة الحديث، جزاك الله خير، هل يجوز في قول أسماء فدخلت على عائشة أنها كانت حجرتها؟ قلنا هذا أمر مكتمل، والأخ يقول ويقويه القرب لتناول أسماء، وهذا لفت جميل. هل يجوز أن نستغفر لصاحب المحجب؟ الظاهر أن صاحب المحجب كما في الروايات الأخرى هو عمرو بن لحي، وهو كافر، والكافر لا يستغفر له. إذا أدرك الركوع الثاني من صلاة الكسوف ماذا عليه؟ إذا كنت ترى صلاة الثلاث ركوعات وثلاث ركوعات وأدركت الأولى وأدركت الثاني والثالث فاستبرك، وقلنا هذا ليس براجح، والراجح الثابت في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين، وأن الروايات الثلاث ركوعات أربع ركوعات روايات ضعيفة ومن أخلاق من أغلاق الرواة، وهي روايات معلّة وعليه. فإذا أدركت الثاني والإمام لا يصلي صلاة الكسوف إلا بركوعين، فعلى أرجح الأقوال لا تحسب لك ركعة، وإنما ينبغي أن تأتي بركعة، حتى لا تأتي بركعتين كسائر الصلاة، وإنما المطلوب منك أن تأتي بركعتين على صلاة الكسوف. العين كأسة، هي أمسه، هل هي بفتح السين أم بضمها؟ الذي أحفظ الضم، ولكن لا يمكن أن تكون بفتح، فإذا أحد عنده تحرير وتخطيط فليخبر، والأمر يحتاج إلى مراجعة، والله تعالى أعلم. وأما هذه الورقة فألقيها لنفسي لأستفيد منها، والأسئلة تجيب عنها إن شاء الله في درس الفجر غدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.